أحييكم مستمعينا الأعزاء وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية. من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم عن تشكيل لجنة تسند إليها مهمة التحقيق في الفجوة ما بين ادعاءات ما قبل الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية وما تم التوصل إليه بعد الحرب، على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. هذا وقد التقى بوش قبل هذا الإعلام بتشارلز دلفر الرئيس الجديد لمجموعة مسح العراق التي تبحث عن دليل لوجود تلك الأسلحة في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان أمام الصحفيين أن الرئيس أبلغ دلفر أنه يريد معرفة الحقيقة، وأضاف أنه من المهم أن نعرف جميع الحقائق، مضيفا أن اللجنة ستكون مستقلة ومؤلفة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. قتل عراقيان وأصيب اثنان آخران صباح اليوم في هجوم استهدف حاجزا أمريكيا في مدينة السامراء، كما أفاد شاهد عيان ومصدر طبي. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن صاحب متجر قريب من مكان الهجوم قوله إن شخصين كان يستقلان سيارة يابانية حمراء قام بإطلاق قذيفة مضادة للدروع على حاجز أمريكي، لكنها لم تصب الأمريكيين وقد لاذ بالفرار. وقال إن الأمريكيين ردوا وقتلوا أحد المرة وآخر كان على دراجة نارية وأصابوا طفلين. وفي مستشفى سامراء أكد الأطباء إن شخصين قتل بالرصاص في حين يصيب صبيان أحدهما في 13 والثاني في 14 من عمره. وردا على سؤال لفرانس بريس أوضح متحدث باسم الجيش الأمريكي إنه يحقق في هذه المعلومات. أعلن ضابط أمريكي أن القوات الأمريكية اعتقلت 6 عراقيين بينهم 2 من كبار مسؤولي شبكة من الموالين لصدام حسين خلال عملية مداهمة جرت فجر اليوم الجمعة في تكريت. وقال الليتنانت كولونيل ستيف راسل الذي قاد عملية المداهمة أنهم يشكلون آخر عناصر الأوساط المقربة التي كانت تتولى حماية صدام حسين سابقا والقادة الآخرين في النظام السابق. ولم يشأ راسل الكشف عن هويات المعتقلين، لكنه أوضح أنهم كانوا متورطين في تمويل وتنظيم وفي بعض الأحيان المشاركة في هجمات ضد التحالف من بينها مهاجمة طائرات مروحية. وقال أن الشبكة التي تم تفكيكها جزئيا مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بالقنابل. على صعيد آخر تظاهر حوالي 800 شخص في الخالدية قرب الفلوجة مطالبين برفع حظر التجول ليلا الذي فرضته القوات الأمريكية الشهر الماضي على المدينة، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين العراقيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية. قال الناطق باسم قائد القوات الأمريكية في العراق إن سلطة الائتلاف المؤقتة حصلت على اعترافات من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تفيد بتمويله العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية ورجال الشرطة، بالإضافة إلى تدبير عمليات اغتيال لمسؤولين عراقيين. وأكد الجنرال مارك كيمت في تصريح لصحيفة الوطن السعودية الصادر اليوم أكد القبض على عسكريين ينتمون إلى تشكيلات الجيش العراقي المنحل وعناصر من حزب البعث قاموا بتنفيذ عمليات مسلحة في الشهر الماضي. وكشف كمت عن القبض عن 133 شخصا يحملون جوازات سفر عربية يعتقد أنهم تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية. قالت بولندا أنها تضغط من أجل تولي حلف الناتو قيادة قوة لحفظ الاستقرار في العراق، لكنها أشارت إلى أنها تفعل ذلك بحذر لتجنب إثارة التوتر من جديد بشأن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال السفير البولندي لدى الحلف ييرزي نوفاك إن إعطاء الحلف دورا قويا في العراق يمكن أن يساعد في إزالة الانقسامات بين ضفتي الأطلسي وفي تعزيز شرعية الحكومة المقرر أن تتولى مهامها من سلطة الاحتلال الأمريكية اعتبارا من الأول من تموز. واعترف نوفاك في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء بأن رغبة بولندا في أن يلعب الحلف دورا بالعراق تنبع جزئيا من رغبتها في التخفيف عن كاهل القوات البولندية التي تضطلع في العراق بمهمة خطيرة ومكلفة ولا تحظى بشعبية بالداخل. وقال نوفاك إن حلف الناتو يمكن أن يتولى قيادة تلك الفرقة التي يقدم دعما فنيا لها بالفعل من وراء الكواليس، بل وربما يتولى قيادة فرقة جنوبية تقودها بريطانيا حاليا. هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعرب عن أمله في أن يطلع حلف الناتو بدور أكبر في العراق. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لكم نشرة الأخبار العراقية الموجزة. ألتقيكم في تمام الساعة وأدعو لكم متابعة شيقة لمواد برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من بروغ. سيدتي وسادتي، عادة ما نكرس الساعة الرابعة من بثنا للاستماع إلى عدد من التقارير والتحليلات، وننهي الساعة ببرنامج لحن وفنان. سنستمع خلال هذه الفترة إلى تقريرين، الأول عن الأمم المتحدة ودورها في العراق، والتقرير الثاني وسيكون في الواقع لقاء مع عضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء في منطقة كردستان. نبدأ أولا بالتقرير الخاص ب الأمم المتحدة ودورها في العراق، إذ أعلنت المنظمة الدولية عن أملها في أن تتمكن من مساعدة العراق للخروج من المأزق الذي تعاني منه البلاد، غير أن مستقبل دور المنظمة الدولية ما يزال غير واضح تماما. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرر إرسال فريق إلى العراق للنظر في إمكانية تنظيم انتخابات عامة قبل موعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. مراسل إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهون وفانا بتقرير من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن زيارة وفد المنظمة الدولية إلى العراق، يعرض لهذا التقرير حسين سعيد الذي يتحدث أيضا إلى محلل سياسي ويستطلع رأيه في دور المنظمة الدولية في البلاد.
أعربت الأمم المتحدة عن الأمل في أن تتمكن من مساعدة العراق على الخروج من المأزق الذي يعاني منه، لكن مستقبل دورها هناك ما زال غير واضح. ومن المنتظر أن تصل بعثة الأمم المتحدة إلى العراق اليوم الجمعة للتحقيق في مدى إمكانية إجراء انتخابات عامة قبل نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقبل النتائج التي ستتوصل إليها بعثة المنظمة الدولية، لكن الغموض ما زال يكتنف الدور السياسي الذي ستطلع به الأمم المتحدة في عملية نقل السلطة إلى العراقيين. ويوضح روبرت ماكماهون مراسل إذاعة أوروبا الحرة في تقرير له من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الاجتماعات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بين شخصيات رفيعة من الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية أكدت أهمية زيارة وفد المنظمة الدولية إلى العراق، كما أن المباحثات التي جرت بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والرئيس الأمريكي جورج بوش أوائل الأسبوع الجاري تركزت على مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق. وكان الأخضر الإبراهيمي وهو أحد كبار مساعدي أنان زار في الآونة الأخيرة البيت الأبيض مرتين للتشاور حول موضوع نقل السلطة إلى العراقيين. وقد رفض أنان بعد لقاء بوش التكهن بطبيعة الدور المتوقع أن تلعبه الأمم المتحدة لحل الجدل القائم بين مختلف الجماعات في العراق حول الانتخابات، لكنه لم يشكك في أن تقبل سلطة الائتلاف المؤقتة التوصيات التي ستتوصل إليها بعثة الأمم المتحدة إلى العراق.
As to whether they would accept my conclusions or not when we met in this building.
في الوقت الذي لم يعلن الجانبان أي سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي خلال اجتماعاتنا الأخيرة في هذا المبنى قبولهما بالاستنتاجات التي سنتوصل إليها، إلا أنهما أشارا إلى استعدادهما للموافقة عليها. بالطبع كان ذلك قبل أن يكون هناك تقرير للأمم المتحدة. أملي ألا يتغير الموقف عندما سيكون التقرير جاهزا.
وأوضح مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون أمريكان لإذاعة أوروبا الحرة أنه لم يتم خلال الاجتماع الأخير بين وفدي مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الائتلاف المؤقتة الاتفاق على أن سلطة الائتلاف ستوافق على توصيات بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، لكنه فهم بأن سلطة الائتلاف المؤقتة لن تعترض على التوصيات التي سيتوصل إليها تقرير الأمم المتحدة. يشار إلى أن البيت الأبيض والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أعلنا خلال هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة مستعدة للقبول بتشذيب خطتها الأصلية الخاصة بالحكومة الانتقالية، وتفضل واشنطن نظام المجالس الانتخابية المحلية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستقوم بدورها باختيار أعضاء الحكومة العراقية التي من المقرر أن تبدأ ممارسة مهامها في الأول من تموز المقبل. لكن سياسيين ورجال دين بارزين من الشيعة يطالبون بانتخابات مباشرة في الوقت الذي يعتقد مسؤولون أمريكيون بعدم واقعية هذا المطلب نظرا لقصر الفترة. أما الأمم المتحدة فتفضل عدم نشر المعلومات عن مهمة بعثتها المنتظر وصولها إلى العراق، والتي ستلتقي حسب تصريح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي وممثلي معظم الجماعات العراقية الرئيسية، موضحا أن مهمة البعثة لن تكون طويلة، معربا عن الأمل في أن تساعد المهمة على بلورة بعض المقترحات حول مدى إمكانية إجراء انتخابات عامة خلال أيار المقبل. وكان بريمر أعلن يوم أمس الخميس أنه إذا ما تبين لبعثة الأمم المتحدة تعذر إجراء انتخابات فسيطلب من البعثة تقديم توصية حول إمكانية مراجعة اتفاق 15 من تشرين الثاني الماضي بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف ليتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي في آخر أيار المقبل. ويعتقد كولوفيس مقصود مندوب الجامعة العربية السابق في الأمم المتحدة بصعوبة إقرار العراقيين وجيرانهم العرب بشرعية مجلس لم ينتب انتخابه، كما أنه سيضع أنان في موقف صعب، مؤكدا ضرورة أن يأخذ أنان في الاعتبار رغبة دولة عضوة في الأمم المتحدة أي العراق والقوة العظمى الوحيدة أي الولايات المتحدة الأمريكية.
It is the responsibility of the United Nations to promulgate a policy.
إنها مسؤولية الأمم المتحدة أن تعلن خطة للعمل في العراق ترضي الطرفين أي العراقيين والعرب، ويمكن تنفيذها عبر الأمم المتحدة وبتفويض كامل من قبل مجلس الأمن الدولي، وذلك للإشراف على المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتمهد الطريق أمام إقامة حكومة شرعية.
The outcome to be a legitimate government.
ولمعرفة حقيقة ما يجري على الساحة السياسية العراقية غداة وصول بعثة الأمم المتحدة، سألنا المحلل السياسي العراقي الدكتور سعد عبد الرزاق حسين فأجاب:
بعثة الأمم المتحدة التي ستصل اليوم إلى بغداد فهي بالحقيقة جاءت نتيجة لتصريح السيد السيستاني منذ شهر تقريبا بخصوص إمكانية إجراء انتخابات حرة في العراق، وهذه البعثة بالحقيقة متخصصة بهذا الشأن، أنه هل هناك إمكانية لعقد انتخابات في هذه الظروف. وطبعا هنا القوى السياسية العراقية أساسا تحاول أنه ما تتخطى الخط اللي أو التاريخ اللي حددت اتفاقية 15 تشرين الثاني، والذي تنص على أن العراق يسترجع سيادته في تاريخ أخطاء شهر 1/7 أو 1 تموز من هذا العام. وأعتقد أن طبعا الأمم المتحدة راح تأتي هنا وتستفسر، لكن أعتقد حسب ما معروف من قبل كثير من الخبراء اللي خاصين وبقضايا الانتخابات أن من الصعب في مكان أن تجري الانتخابات في ظل هذه الظروف أو في خلال هذه المدة القصيرة.
طيب دكتور، بالنسبة الآن الوفد يجب أن يصل اليوم أو من المنتظر أن يصل اليوم في الحقيقة، فهل هناك استعدادات على الساحة السياسية العراقية من قبل أحزاب مختلفة تنظيمات إلى غير ذلك أنه تمهيدا لمناقشة هذا الموضوع مع وفد الأمم المتحدة، ماذا تم اتخاذه من قبل هذه القوى والتنظيمات السياسية لكي يكونوا قادرين على عكس الصورة الصحيحة لوفد الأمم المتحدة؟
مثل ما تعرفون أنه في الشهر الماضي كان رئيس مجلس الحكم الانتقالي الدكتور عدنان الباشاشي في نيويورك، وبالحقيقة هو منذ ذلك الوقت حصل اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن تأتي بعثة من الأمم المتحدة إلى بغداد وتستطلع آراء القوى السياسية. هنا في هذا الخصوص بالحقيقة كثير مثل ما قلت أن كثير من القوى السياسية سترحب بمجيء البعثة الدولية وستقدم لها كل المعلومات المطلوبة بهذا الخصوص. والأكثر من ذلك هناك قوى سياسية عديدة تطلب أن دور سياسي للأمم المتحدة في المسألة العراقية وليس دور فقط تنظيمي أو دور متخصص في ناحية واحدة. وأعتقد أنه بالحقيقة هناك اتفاق مبدئي إذا ما أخذ الملف العراقي أعطيه للسيد الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي أن ذاك سيكون للعراق أو بالحقيقة أن الأمم المتحدة دور سياسي وليس تكنيكي فقط مثل ما كان في السابق أو لغرض القضايا الإنسانية وغيرها.
ولكن تقارير يعني نقلت أمس بالتحديد وأسوشيت بريس بالتحديد من مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن عقب طبعا اللقاء الأخير اللي كان تم بين الرئيس جورج بوش وكوفي عنان أكدت هذه التقارير أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يريدون من الأمم المتحدة إلا مساعدتها على وضع حد للجدل الدائر في العراق حول الانتخابات وعدم أخذ الأمور أو زمام الأمور تحت إشرافها. فما هو قراءتك لهذا الشيء؟
نعم هذا صحيح إلى حد ما. إذا أخذنا الموقف الأمريكي منذ التغيير النظام في الحقيقة كانوا الأمريكان متشددين بعدم إعطاء صلاحية واسعة للأمم المتحدة، لكن هذا هذه القضية بالحقيقة تغيرت عندما جاءت بعثة الأمم المتحدة في العراق وبالحقيقة أخذت بعض الأدوار السياسية علما أنها هي كانت بعثة مخصصة للقضايا الإنسانية. والموقف الأمريكي بالحقيقة بدأ يتغير شيئا فشيئا بهذه المسألة، أعطي مجال أو بالحقيقة نوع من مجال أوسع مما كان للأمم المتحدة بأن تأخذ مثل هذا النوع من القرارات، أي التدخل أو أنه المساعدة في القضايا السياسية وليس فقط في القضايا الإنسانية. بالتأكيد الأمم المتحدة سوف لن يكون لها المهام التامة في هذا الخصوص، وهذا هو الخلاف ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لكن أيضا سيعطى لها مجال أوسع مما كان مقدر له في السابق.
كان هذا المحلل السياسي العراقي الدكتور سعد عبد الرزاق حسين. وخلص مراسل إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماكون في تقريره إلى أن إشارات كانت صدرت عن واشنطن أخيرا حول دعمها لدور قيادي للأمم المتحدة في العراق، وكانت أسوشيتد بريس نسبت إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تكشف عنهم عقب اللقاء الأخير بين جورج بوش وكوفي أنان إنما تريده واشنطن من الأمم المتحدة هو مساعدتها على وضع حد للجدل الدائر في العراق حول الانتخابات فحسب.
كنتم مع تقرير عن فريق الأمم المتحدة الموفد إلى العراق للنظر في إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وعن دور المنظمة الدولية المرتقب في البلاد. أعد التقرير وقدمها إحسان سعيد وحاور فيه محللا سياسيا.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دع الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس، يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ،
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you. لك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسيت ويا يشحكي
خاين ما نسيت ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى والون وقليبي حرقت وأيست منا شذك عليالي النح والون وقليبي حرقت وأيست منا لا تتعب بعد ولفي ولا تدعنا لا تتعب بعد ولفي ولا تدعنا خاين ما نسيت وياي اشحكي
خاين ما نسيت وياي اشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى أتأمل وصالك وانت ناسي أتأمل وصالك وانت ناسي خاين ما نسيت وياي اشحكي
خاين ما نسيت وياي اشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عتاب وبقلبي جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
حركة الاستفتاء التي تأسست منذ أسابيع تواصل جمع التواقيع في كردستان العراق تأييدا لإجراء استفتاء من أجل تقرير مصير الأكراد. عضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء والشاعر المعروف شيركو بيكس يتوقع أن تنهي اللجنة عملياتها قريبا وأن تجمع أكثر من مليوني توقيع. بيكس قال لإذاعة العراق الحر إن حركة الاستفتاء في كردستان العراق سترفع مذكرة بالتواقيع إلى الأمم المتحدة وإلى سلطة التحالف المؤقتة وكذلك إلى مجلس الحكم وغيره من الجهات المعنية. بيكس رد على أسئلة كامران قرداغي حول ما أنجزته حركة الاستفتاء حتى الآن وتحدث أولا عن تاريخ هذه الحركة.
حركة الاستفتاء انطلقت من السليمانية من قبل لفيف من مثقفي كردستان أولا في 14/7/2003 تحت شعار الاستفتاء هو الوجه الأكثر إشراقا للديمقراطية.
نعم.
وطبعا هذه بحاجة إلى نوع من التفسير يعني لأن بصراحة الحركة ما عدة شعار معين يعني ما عدة هدف معين إحنا نحدده قبل الاستفتاء.
نعم.
يعني اللي يقرر واللي يحدد حدد الهدف الرئيس بالنسبة للاستفتاء.
نعم.
والشعب الكردي يعني.
نعم. يعني
لطوع أمامه اختيارات عدة.
نعم.
يعني ماذا يريد يعني
ما هي
ماذا يريد الشعب ماذا يريد الشعب الكردي؟
نعم
الشعب
يعني
الكردي هو الذي بلي
ما السؤال هو في الحقيقة ما هي الأسئلة المطروحة على الشعب؟ يعني هل هناك أسئلة معينة؟ هل هناك خيارات محددة مكتوبة حتى كي يجاوب عليها الناس؟ هذا هو السؤال
اللي يحدد ذلك الجهات اللي احنا طلبنا يعني نطلب منهم إجراء استفتاء.
نعم.
الأمم المتحدة، التحالف، الاتحاد الأوروبي.
نعم.
ليقوموا بإجراء استفتاء عام وهم الذين يعني يضعون الأسئلة أمام الشعب الكردي.
نعم.
سواء كان يريد الفيدرالية يبقى داخل العراق أو خارجه.
نعم.
ماذا يريد؟ فليجاوب الشعب الكردي على هذه الأسئلة.
نعم.
إحنا لن نجاوب عليها، ربما هنالك لكل فرد رأيه، بس حركة الاستفتاء لم تستقل قبل الاستفتاء بالإجابة على هدف محدد ومعين يعني.
يعني
الاستفتاء.
نعم. يعني إذن هو المطلب هو طلب من الجهات المعنية التي ذكرتها لإجراء استفتاء عام بين الكرد العراقيين حول تقرير المصير، ولكن من دون أن تحدد هذه الحركة الأهداف النهائية. يعني هذا الأمر صحيح. متروك لنتائج صحيح. الاستفتاء
صحيح.
نعم
صحيح 100%. هذا هو طبعا من حقنا أن نقلق.
نعم.
ليس هناك برنامج واضح بصدد مسألة شعب كردستان العراق، لا من قبل الأصدقاء المتحالفين إلى الآن، ولا نعرف كيف يفكر هؤلاء في التركيبة الجغرافية مثلا.
نعم.
نحن لا نعرف إلى أي مدى وكيف يضع هؤلاء في اعتبارهم خصوصيات شعب كردستان العراق في دستور العراق المستقبل.
نعم.
من حقنا أن نقلق. هذا القلق هو الذي أوجز أوجزت حركة الاستفتاء.
نعم.
من حقنا أن نقلق إذ لا نعرف ما إذا كانت في نية المتحالفين تحديد المصير السياسي ومستقبل شعب كردستان في العراق عن طريق استفتاء أم لا.
نعم.
ولكننا نريد إبلاغ هؤلاء الأصدقاء. بل هذا هو المطلب يعني الأساس.
نعم.
وطبعا أنت تدري والآخرين والمستمعين أيضا هذا جزء من أرض كردستان ألحقت قسرا بالعراق عام 1921 يعني.
نعم.
يعني بعد معاهدة سايكس بيكو دون إجراء أي استفتاء حقيقي، فنحن نطالب برفع الغبن علينا، الغبن الذي لحق بنا قبل 83 سنة.
نعم.
ومن حق شعب كردستان أن يطالب يعني بحقه.
نعم.
ليقوموا بإجراء استفتاء.
نعم.
إذا شعب كردستان قرر أي شيء بالنسبة لمصيره فنحن معه ونحترم هذه الإرادة، سواء كانت البقاء في العراق أو خارج العراق، خارج الدولة العراقية أو الفدرالية أو الكونفدرالية أو حكم ذاتي أي شيء.
نعم.
لتضع أمامه جميع الاختيارات فليختار الشعب الكردي ما يريده.
طيب.
هذا هو يعني
نعم. نعم.
هذا هو لب حركة الاستفتاء، وليس هنالك شعار معين واحد.
نعم.
مثل ما يقولون نحن نطالب بالانفصال أو نطالب بالفدرالية أو نطالب بالكونفدرالية، لا، فليجاوب الشعب الكردي على هذه الأسئلة.
طيب طيب شيركو بيكس الشاعر الكردي عضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء، يعني يبدو أن هذه الحركة حركة الاستفتاء ربما تختلف، يعني مخاوفها وقلقها كأن هناك اختلافا أو مسافة بين القائمين على هذه الحركة وبين الأحزاب والجماعات والقيادات السياسية التي تدير الإدارتين الكرديتين. وربما الدليل على ذلك أن هذه الأحزاب والجماعات ممثلة في مجلس الحكم، وأنها كقيادة سياسية لا تطالب باستفتاء، وإنما كل ما تطالب به هو أن تقر حقوق أو يقر مبدأ الفيدرالية على أساس جغرافي أو جغرافي قومي قبل الشروع في إجراء انتخابات عامة في العراق. ألا تعتقد أن يعني أن هناك نوعا من البعد الواقعي من قبل القيادات السياسية على عكس حركة الاستفتاء التي يبدو أنها تنطلق من بعد يعني مبدئي وحق من حقوق الشعوب، ولكنه لا يقوم على أساس واقعي؟ ما هو تعليقك على هذا الكلام؟
طبعا احنا لسنا مع إقرار أي شيء داخل الغرف المغلقة، والأحزاب الكردية تمثل قواعدها وتمثل قسم من جماهير الشعب الكردستاني.
نعم.
ولكن لا تمثل كل الشعب الكردي.
نعم.
الجواب الصحيح بالنسبة لهذا الأخير يعني حول مصير الشعب الكردستاني، ليقرر وليحدد الشعب الكردي مصيره.
نعم.
وليس الأحزاب الكردية لوحدها.
نعم. طيب هل يعني ما هو موقف هذه الأحزاب من حركتكم؟ هل هي تعارض؟ هل هي تساند؟ هل هي تتعاطف؟ ما هو الموقف؟
من أول يوم يعني انطلاقة حركة الاستفتاء في سليمانية، قلنا نحن سعداء إذا هم يساندوننا، ولكننا لا يسدون الطريق أمامنا، يعني سداء الطريق يعني أمامنا. فالحالة في الوقت الحاضر هي لا بين يعني لا هم يساندون يعني بصورة، ولا هم يعني يعارضون يعني.
نعم.
ويعني كحق ديمقراطي بالنسبة لنا.
نعم.
ولكن هم إلهم خطابهم وإلهم يعني شعاراتهم المعروفة، يعني بجملة مختصرة ليس لديهم موقف معين سواء أكانت معارض للحركة أو مؤيد للحركة.
نعم. طيب شيركو بيكس، يعني الحركة هل هي الآن مقتصرة على السليمانية أم إنها اتسعت لتمتد إلى المحافظات الأخرى؟
اتسعت من زاخو إلى مندل.
نعم.
في الوقت الحاضر يعني.
نعم.
يعني هنالك لجان في كل مدينة وفي كل أقضية تقريبا يعني.
نعم.
لجان لحركة الاستفتاء يعني، وهنالك اللجنة العليا، واللجنة العليا لتجتمع عادة في أربيل يعني، وقد انعقدت كونفرانس بالنسبة للحركة في 25/12/2003 في أربيل.
نعم.
وانتخبت في هذه الكونفرانس أو المؤتمر أعضاء الهيئة العليا بالنسبة للحركة.
نعم.
يعني هنالك الآن في الوقت الحاضر، وأكبر شاهد على ذلك هو تجميع التواقع، يعني جمع التواقع من زاخو إلى مندلي.
نعم.
ونحن قبل ربما بعد أسبوع راح تنتهي مثلا عملية إجراء التواقيع يعني.
نعم. طيب شيركو بيكس، أين وصلت هذه العملية؟ يعني هل لديك فكرة أو رقم عن عدد التواقيع التي استطاعت هذه اللجان أن تجمعها حتى الآن؟
حتى الآن ليس هنالك رقم معين، بس هنالك نوع من خلينا نقول يعني نوع من التكهن او نوع تكهن. من
نعم.
يعني
رقم تقديري
ما يقارب.
نعم.
بلي
رقم تقديري يعني
تقريبا يعني.
نعم.
فاحنا نامل يعني ان نجمع التواقيع اكثر من مليونين توقيع.
اكثر من مليونين توقيع.
بلي.
نعم.
حتى في سليمانية وفي أطرافها تقريبا وافل إلى تقريبا مو مليون يعني أقل من مليون
أقل من
يعني.
مليون. نعم نعم.
ولذلك هنالك أربيل، هنالك المحافظات، هنالك الدهوك، زاخو، خانقين، ومندلي والأقضية الأخرى. يعني نأمل أن تكون الأرقام أكثر من مليونين توقيعا.
نعم. طيب هل هناك يعني تاريخ معين لإنهاء عملية جمع التواقيع؟
بلي 15 هذا الشهر الجاري يعني.
نعم. وماذا بعد ذلك؟ بعد أن تجمعون التواقيع ما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟
نسلم يعني نسلمهم للجهات المعنية، مجلس الحكم، التحالف.
نعم.
نسخة من التواقيع يعني.
نعم.
وبعد ذلك يعني سوف ننتظر يعني.
نعم.
ماذا يجايبون على ذلك؟
نعم.
وهنالك بعد ذلك خطوات أخرى كالاعتصام المدني أو التظاهرات الجماهيرية.
نعم. طيب شيركو بيكس، هناك في الحقيقة يعني تساؤل من 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 خلال هذه العملية جمع التواقيع وانتشار اللجان، كيف لمستم مزاج الشارع الكردي؟ كيف يفكر الكرد بمستقبلهم في العراق؟
هنالك يعني لحد الآن حماس منقطع النظير يعني بالنسبة للتواقع يعني، يعني حماس شامل يعني واستقبال حافل يعني.
نعم.
وحتى نصبت يعني في مدينة أربيل خيمات يعني.
نعم.
توقيع لذلك التوقيع يعني في مدينة أربيل وفي المدن الأخرى يعني كلها.
نعم.
يعني حماس منقطع النظير واستقبال حافل يعني، ونوع من الحماس بالنسبة للتوقيع يعني. يعني هنالك من يعني من 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 شيخ إلى شاب إلى شابة إلى امرأة، يعني كلهم بحماس يعني يريدون أن يوقعوا على هذا المطالبة بإجراء الاستفتاء.
طيب شيركو بيكس، هل قامت هذه اللجنة العليا أو هذه الحركة بأي محاولة لشرح موقفها والأسباب التي دعتها إلى تنظيم هذه العملية، بشرح ذلك إلى الرأي العام العراقي بشكل عام، إلى الأحزاب العراقية، إلى الحركات العراقية، إلى التركمان، إلى العرب وغيرهم؟ لأن هذه يعني أنت كثيرون يعتبرون. نعم نعم
في كردستان. نعم. بس هنالك خطوة أخرى سوف يسافر يعني وفد من اللجنة العليا إلى بغداد يعني بعد ربما أسبوع يعني، وهنالك
نعم
يجتمعون يعني مع ممثلي أو مع ممثلي مجلس الحكم والهيئات المدنية الأخرى.
نعم.
ورؤساء الصحف وقنوات التلفزيون المختلفة.
نعم.
كذلك مع الحلفاء وغيرهم يعني.
نعم.
خلال ربما بعد أسبوع يعني.
نعم نعم. طيب شيركو بيكس، يعني يبقى هناك السؤال الأخير أو سؤال حقيقة، سؤال يرتبط بهذه الحركة وبمهمتكم، يعني ألا تعتقد أو كما يقول البعض أن هذه الحركة والمطالب الكردية المتمسكة بالفيدرالية على أساس جغرافي قومي، أن هذه قد تثير الحساسيات في العراق وقد تؤدي أو تسفر عن عزلة أو عن عزل الحركة الكردية وعزل الكرد عن بقية عن الحركة العراقية وعن بقية العراقيين؟ هذا كلام مطروح في الصحف ويتحدث فيه كثيرون من المعلقين والكتاب العرب، ماذا تقول في هذا الشأن؟
أعود إلى بداية كلامي، يعني ليقرر الشعب الكردي ماذا يريد، سواء كانت فدرالية جغرافية، حكم ذاتي، يكون فدرالية أو الاستقلال أو أي شيء آخر.
نعم.
فالجواب عند الشعب الكردي، والاستفتاء لا معرضة عليه. الاستفتاء مثل ما قلت هو الوجه الأكثر إشراقا للديمقراطية، فلتسأل الشعب الكردي
نعم
بصورة حضارية بديمقراطية وعن طريق عن طريق القوانين الموجودة والسارية في العالم، فليحدد هو يعني مصيره بهذا الشأن، سواء كانت تريد الفيدرالية أو ما يريد أو يريد شيئا آخر. فالشعب هو المصدر الأساس يعني، فليجاوبه عن مصيره، عن تقرير مصيره أو عن مطالبه وعن تحديدها وكيفية تلك الشعارات، أو مثلا الفيدرالية الجغرافية القومية. فليحدد الشعب الكردي، خلي الشعب الكردي يجاوب على ذلك بأنه موافق على الفيدرالية، ولا تتخذ القرارات في الغرف المقفلة وفي بابين جماعة معينة يعني. هذا هو قصدنا يعني، الرجوع إلى الشعب يعني، الرجوع في أي إجراء لنرجع إلى الشعب ليقوموا هم بإجراء استفتاء حول الفيدرالية.
طيب، الشاعر شيركو بيكس عضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء في كردستان العراق، شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيدتي وسادتي، نواصل برامجنا لهذه الساعة الرابعة من بثنا، ونصل الآن إلى موعد البرنامج الأسبوعي لحن وفنان. سنستمع خلال هذا البرنامج إلى لقاء مع عازف الجوز العراقي أنور أبو دراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أعزائي المستمعين، ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع والأسابيع المقبلة من برنامج لحن وفنان هو المطرب وعازف الجوزة أنور أبو دراغ. أنور أبو دراغ في سطور، ولد في العاصمة بغداد عام 1970، حصل على دبلوم موسيقى من معهد الدراسات الموسيقية عام 1991، كما حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد عام 1995. عمل كمعيد في معهد الدراسات الموسيقية ومدرس في مدرسة الموسيقى والباليه. يعمل حاليا أستاذا للموسيقى العربية في المركز الثقافي العربي في بروكسل. قدم أنور أبو دراغ العديد من الأمسيات في بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، مصر، لبنان، الأردن. أنجز السي دي الأول بعنوان صوفيات الهميون عام 2000، والثاني بعنوان ضفاف النهرين عام 2002. نرحب بالفنان عازف جوزة والمغني أنور أبو دراغ. أهلا وسهلا بك برنامج لحن وفنان.
أهلا بك ست ريان.
بداياتك الموسيقية كانت عام 1982 من خلال دورات تعطى في دور الفن في بغداد، وأنت التقيت لأول مرة بالفنان محمد حسين قمر، لتكن هذه هي محطتنا الأولى بهذا اللقاء. يعني لقاءنا اليوم أريد نسألك على لقائك بأستاذك محمد حسين قمر.
صراحة هذه كانت بالنسبة لي أول مرة ألتقي بها مع أستاذي الأستاذ القدير محمد حسين قمر في دار الفن سنة 82، وكانت طبعا دورات لكل الآلات الموسيقية، بس بالنسبة لي فعلا يعني حبيت آلة الجوز للوهلة الأولى من خلال عزف الأستاذ محمد حسين قمر. بأول يوم أخذت آلة الجوزة وللصبح أنا أعزف بها، ما كنت أعرف أي أعزف أي شيء، بس هالشكل ماكل، بس أجر قوس وأطلع فللصبح ما نمت بهذا اليوم.
إيش قد كان عمرك؟
تقريبا 12 سنة.
نعم.
فهذه كانت المرة الأولى ألتقي بها مع آلة الجوزة، وبعدها استمريت مع الأستاذ محمد قمر يمكن 6 أشهر، وبعدها ذهبت إلى معهد دراسات الموسيقية.
طيب هو الأستاذ محمد ليش اختارك يعني أنت، وليش اختار لك آلة الجوزة؟ يعني أنت تذكر أنه ما كنت عندك أي معلومات موسيقية، يعني كيف تم الاختيار؟
صحيح، تم الاختيار لأنه شعرت بهذه الآلة تمسني كثير، يعني دخلت إلى قلبي من خلال عزف الأستاذ محمد، فاختاريت الآلة من الدقيقة الأولى. فقط سحب قوس، قلت له أريد هذه الآلة.
يعني شنو شكلها عجبك؟
صوتها حنينها، يدخل للقلب هالشكل.
نعم، هو أنا ردت أعرف أصول هذه الآلة بالبداية، يعني قبل ما ندخل في مواضيع أخرى والحديث
نعم.
عنها. إحنا نعرف أن العود هو من الآلات المهمة جدا بالفرق الموسيقية، هل تعتبر الجوزة هي الأهم في الفرق التراثية؟ لأن هي لا يمكن أعتقد استخدامها في أي فرقة، يعني فقط تكون مصاحبة للمقام أو، ولكن أنه من خلال السي في ومن خلال السيديات اللي بعت لنا إياها حسيت أنه الجوزة مهمة أيضا، وممكن المزاوجة بين صوتها وبين الموسيقى الأخرى. يعني مثلا من خلال السي دي هناك موسيقى من التراث الأذربيجاني، من التركي، من التراث الكردي، مع الفلامينكو زاوجتها. هل هذه أول تجربة يعني لواحد عراقي، لفنان عراقي، أنه يدخل الجوزة بهالجرأة؟
فعلا ست فريال، بالنسبة لي أنا ما عندي قاعدة تقول الجوزة هي للمقام أبدا إطلاقا، يعني هاي من مسكت الجوزة لحد الآن آلة أحس بها متكاملة وتعطيك جيد ما تريدين إلى أبعد مدى. يعني خرجت بها كثير أشياء من كنت طالب. أنا بسنة 1998 سويت أول كونسرت مع البيانو في عمان، عمل ضجة في وقتها. وقبل أعمل الكونسرت كان في مؤسسة عبد الحميد شومان، كانوا يقولوا الجوزة مع البيانو شون يصير كذا، الهارموني ما متكامل الآلة الجوزة كذا كذا. قلت لهم أوكي طيب سمعوا أنتم، ومن بعد أحكموا على الآلة وشوف شو تطلع. فعملنا أمسية جميلة جدا مع عازف البيانو والكمان والمؤلف القدير عبد الله جمال، وكانوا من ضمن الحاضرين الأستاذ حسين قدوري وهو اللي قدم الكونسرت، وكانت أول تجربة في العراق ولآلة الجوزة تكون مع آلة البيانو. اللي قدم الأمسية هو الأستاذ القدير حسين قدوري، وكانوا من ضمن الحاضرين الأستاذ غانم حداد والأستاذ عازف القانون القدير سالم حسين وفنانين آخرين، وأشادوا بالأمسية كثير وشجعوني على الخطي بهذا الطريق. فبعدها اجت عدة تجارب. بالنسبة لي القصد، بالنسبة لي ماكو قاعدة تقول الجوز للمقام، هي آلة متكاملة، بالنسبة لي آلة متكاملة.
طيب قبل الخوض في الحديث عن الآلة ومزاوجتها مع الآلات الأخرى، أريد نعرف تاريخها. هل هي تعود أصولها إلى آلة الرباب العربي؟ هل هي عراقية يعني ما موجودة وبعدين اتطورت واستخدمت في بلدان أخرى؟ زين ليش هي مثلا اسمها جوزة؟
أكو آراء كثيرة بخصوص تاريخ آلة الجوزة، بس أهم وأدق رأي هو للدكتور صبح أنور رشيد اللي يقول الجوزة هي آلة يرجع شكلها إلى آلة العود العراق القديم اللي ظهر في العصر الأكدي 2350 قبل الميلاد، هذا من حيث الشكل. وظهرت آلات آراء كثيرة تقول أنه الجوزة أخذت من الربابة، فكرة الربابة وكذا، بس أنا أشوف الجوزة لا، هي فعلا كشكل ترجع للعود العراقي القديم اللي ظهر في العصر الأكدي لأول مرة. وبالنسبة لتسميتها هي لأنه مصنوعة من جوز الهند. طبعا هذه الآلة أيضا موجودة في تركيا في إيران، بس باختلاف التسمية، يعني بتركيا يسموها الأرنبة، في إيران يسموها الكمانجة، في مصر يسموها الربابة، بس تتكون من وترين بس تقريبا إلى حد ما جوزتنا والإيرانية والجوزة التركية أيضا، يعني الكمانجة تشابه، بس يبقى اللون الجوزة العراقية يختلف عن هذه الآلات.
أيضا من جوزة الهند بالنسبة للآلة التركية أو الإيرانية؟
لا، يصنعوها من الخشب.
طيب ليش بالعراق استخدمت ثمرة جوزة الهند وإحنا يعني من النادر أو ما موجودة عندنا هذه الشجرة يعني؟
نعم، أعتقد لقوة وصلابة جوز الهند، يعني ممكن يعمر ما أعرف آلاف السنين، يعني كلش قوي هو، وبعدين متوفر، يعني أعتقد يجي هو من الهند، فمتوفر وما يحتاج إلى عمل كثير، فقط تقصين الفوهة من فوق يعني، وتضع الجلد فقط، يعني ما يراد لها شغل كثير.
تعرف تصنع جوزة؟
نعم، أنا عملت جوزات في حوالي 6 إلى 7 جوزات لحد الآن.
نعم، وبالنسبة للجلد اللي يتخلى على فم الجوزة، من أي جلد، من أي نوع؟
أكو بعض العازفين يستخدمون الغنم، وبعض العازفين يستخدمون السمك خصوصا الجري. ويعني كل واحد حسب ما يشوف البقر أو البس، والأفضل هو السمك الجري،
جلد يعني كالجلد اللي يستخدم بالزرنة أو بالطبلات الصغيرة.
تقريبا.
نعم.
تقريبا، أي تقريبا.
نعم. كم وتر بالجوزة؟
بالجوزة 4 أوتار.
زين، جربت تضيف وتر مثلا خلينا نقول خامس؟
ما أعتقد تحتاج إلى وتر خامس، ما تحتاج إلى وتر خامس.
بعد أن عرف المستمع معلومات وإن كانت يعني بسيطة عن هذه الآلة، نرجع إلى بداياتك. هل لقيت تشجيع من الأهل أو رفض؟ يعني أنا ملاحظة عادة بالمجتمع العراقي من النادر أن يكون هناك تشجيع من العائلة العراقية لأولادها أنه يتعلمون موسيقى. ربما يتعلمون موسيقى من أجل فقط كهواية، بس أنه تكون حرفة، فهذا بالنسبة للمجتمع العراقي أعتقد صعب.
صراحة يعني بالنسبة لي لقيت كل التشجيع، وخصوصا من قبل أخي الكبير محمود، وكثير كان يتذوق المقام العراقي، وكثير عنده أشياء تخص المقام العراقي، فشجعني تشجيع كلش كبير، وكان وراي بكل خطوة من دخلت إلى المعهد إلى تخرج. كل شيء هو الأول بالأول معي.
في أي سنة دخلت معهد الدراسات النغمية أو معهد الدراسات الموسيقية؟
نعم، سنة 84.
يعني بعد أن أمضيت كم يعني فترة معينة في دور الفن، يعني من خلال الدورات.
نعم، يعني أخذت 6 شهور من بعد انقطعت، بعدين رجعت على مباشرة، التقيت مرة ثانية بأستاذ محمد بمعهد الدراسات الموسيقية بالاختبار اللي انقبلت به.
نعم، الفنان العراقي المرحوم منير بشير أسس فرقة البيارق للموسيقى وضمت عدد من الفنانين، وحاليا هم في عمر الشباب، يعني في عمرك معظمهم. منو كان وياك بهذه الفرقة؟
كانوا كثيرين، تقريبا احنا كنا 30 عازف ومغنين. الآن اللي موجودين في أوروبا ودائما نشتغل مع بعض هو أخي وصديقي وزميلي فرات حسين قدوري عازف القانون المبدع، وجميل محمد علي أيضا عازف القانون المبدع، وعايدة محمد علي عازفة السنطور أيضا موجودة في هولندا، وآزاد محمد علي عازف الناي، وقاسم محمد عازف السنطور أيضا هو موجود الآن في ألمانيا، والباقيين أعتقد باقيين بالعراق أو طلع ما شفت يعني بعد واحد من عندهم من ذيك الفترة. يعني
أنا اللي لاحظت معظم الفرق الموسيقية العراقية طبعا تفتقد إلى الفتيات. قبل الحديث حول هذا الموضوع ممكن أجله للحلقة المقبلة من برنامج لحن وفنان، ولكن أنهي هذه الحلقة بمقطوعة اخترناها من السي دي الأول. شكرا أنور على هذا الحديث.
شكرا تتفريال، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان.